الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو حقيقة العبادة ولبها، وهذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وذلك لأن الداعي إما أن يكون طلبه طلبا مباشرا، وهذا الذي يفهم عند الكثير، يفهمون أن الدعاء هو ذاك الطلب المباشر، عندما تقول اللهم ويا رب، اللهم أني أسألك، يا الله، هذا هو الطلب المباشر وهو الدعاء. وهناك معنى آخر كذلك أيضا في الدعاء، وهو كل عبادة تتعبد الله جل وعلا بها فهي دعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وذلك لأنك تدعو إما طلبا مباشرا وإما طلبا غير مباشر. وقد قطع الله جل وعلا كل صلة فيما بيننا وبينه، فإذا أردت أن تدعو الله فادعو الله مباشرة، لا أحد يحجزك ولا أحد يمنعك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعو الله جل وعلا، والله جل وعلا يجيب دعاءك ويعطيك سؤلك. لا تحتاج إلى واسطة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ينادي العباد، يا عبادي، يا عبادي، هكذا بهذا يناديهم ربهم جل، ينادينا ربنا جل وعلا. وهذه النداءات منه تبارك وتعالى لنا حتى نتصل به مباشرة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتصل إلى الله جل وعلا بطلبك المباشر وأيضا بعبادتك، وذلك لأن كل عبادة تتضمن طلبا. فأنت لماذا تصلي؟ ولماذا تصوم؟ ولماذا تزكي؟ تفعل ذلك كله حبا في الله جل وعلا، فهو جل وعلا يستحق المحبة والثناء لكماله جل وعلا، لكمال أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، فهو المحمود وهو الذي يثنى عليه لكماله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نعبد الله جل وعلا لأننا نطلب ثوابه ونخشى من عقابه، فنحن نعبد الله جل وعلا حبا في الله ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. ولذلك باب الدعاء باب عظيم على المسلم أن يطرقه. حوائجنا كثيرة ومسائلنا كثيرة، ذاك المهموم الذي كثرت عليه الهموم والغموم، من غير الله جل وعلا يكشفها ويزيلها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الرزق لا يمكننا أن نصل إليه إلا بالله جل وعلا، فهو الرزاق الذي يرزق العباد وهو الذي يغني العباد. فإذا أردنا رزقا ونعمة فهي من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله. هي المصائب تتوالى علينا تترى، من ذا الذي يكشفها غير الله جل وعلا؟ إذن فأنت محتاج إلى الله جل وعلا في أن يزيل عنك الهموم والغموم والكروب، وأن يمدك بعونه وتوفيقه ورزقه وإجابته، فليس لك غير الله جل وعلا، وهذا تصله بالدعاء. الذنوب عليك كثيرة، والمعاصي لربما أهلكت الإنسان، فمن ذا الذي يزيلها عنك ويسترها عليك ويبدلها إلى حسنات؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يناديك أن في ثلث الليل الآخر، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فما أعظم شأن الدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. وردتنا عدة أسئلة من الإخوة الصم من المغرب، تسأل إحدى النساء المتواصلات مع البرنامج، تسأل عن حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. من توضأ وفرغ من وضوئه فإنه يشرع له أن ينشف الأعضاء، وهذا مما لا حرج فيه. ففي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة، قالت في ختام الوضوء، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيدي. إذن فأم سلمة قد عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فأعطته كي ينشف الأعضاء، فلم يأخذها صلى الله عليه وسلم، وجعل ينشف الماء من أعضائه بيده عليه الصلاة والسلام. فمن توضأ وأراد أن ينشف بعد الوضوء فلا حرج عليه، وذلك لا ينقص من أجر الوضوء شيئا، فإن الوضوء هو أجر وفضل عظيم. فمن فضائل الوضوء أنه يمسح ويزيل الخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم في فضل إسباغ الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام في الكفارات، قال: وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فإسباغ الوضوء هذا مما يمحو الله جل وعلا به الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درني شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالوضوء مما يمحو الخطايا. وقد جاء تفسير ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا توضأ خرجت خطاياه حتى تخرج من بين أظفاره. فهذا الحديث، هذه الأحاديث تدل على فضل الوضوء، لا تنتقض بماذا؟ بالتنشيف بعد الوضوء. فالفضل ثابت بمجرد الوضوء، وأما التنشيف فإنه مشروع وجائز ولا حرج فيه، خصوصا إذا كان مع شدة البرد، فإن الإنسان إذا توضأ والبرد شديد فإنه بحاجة إلى أن ينشف أعضاءه حتى لا يصاب بالبرد. إذن فتنشيف الوضوء، فتنشيف أعضاء الوضوء لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا سألت عن رخصة المسح على الجوارب، هل لها أن تمسح على الجوارب وما هي المدة المؤقتة في ذلك؟ المسح على الجوارب أو الخفين أو النعلين مما هو مشروع، بل الأحاديث الواردة فيه هي من قبيل الأحاديث المتواترة، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض. فمسح الخفين الأحاديث التي وردت فيه تبلغ عدد التواتر، أي استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من روى أحاديث المسح على الخفين. إذن فمن حيث الحكم الشرعي لا حرج في المسح على الخفين بشروطه، فإذا توفرت الشروط في المسح على الخفين فحينئذ لا حرج في المسح على الخفين، وذلك بكلمة أن يكون الخف طاهرا أو الجورب طاهرا، وأن يكون ساترا لمحل الوضوء، وكذلك أيضا أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهذه المدة المحددة شرعا هي التي سألت عنها الأخت السائلة. فنقول لها أن هذه المدة على الصحيح من أقوال أهل العلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فالمقيم له أن يمسح على الخفين يوما وليلة، وهذا بما يقارب 24 ساعة يوما وليلة. إذا ابتدأ المسح من عقب صلاة الظهر مثلا فإنه له أن يمسح إلى ماذا؟ إلى الصلاة الظهر في اليوم الآخر. أما إذا تجاوزت المدة ذلك فإنه لا يمسح على الخفين. بقي شرط مهم في المسح على الخفين، وهو أن يلبس الخف أو الجورب على طهارة، أن يكون حين لبس الخف متوضئا، يعني متوضئا وضوءا مائيا كاملا، فيتوضأ ويغسل قدميه ثم بعد ذلك يلبس الخف أو الجورب. حينئذ له بعد ذلك أن يمسح على الخفين أو الجوربين، وهي من جملة الرخص التي فيها تيسير على الناس خصوصا مع شدة البرد، فيحتاج الإنسان أن يدفي قدميه، فإذا حصل ذلك واجتمعت هذه الشروط جميعا جاز حينئذ المسح على الخفين أو الجوربين. وسألت عدة أسئلة متعلقة بزينة النساء، سألت عن تركيب الأظافر الدائمة. الأظافر التي تركب إن كانت دائمة، بمعنى أنها تثبت على الظفر ولا تزال، فتأتي الصلوات عقب الصلوات ولا يمكن إزالتها إلا بمشقة مثلا، فهذه الأظافر الدائمة لا يجوز لبسها إذا تعلق الأمر بالطهارة. فمثلا لو أنها أرادت أن تلبس هذه الأظافر التي قد تدوم، فحينئذ إذا جاء وقت الصلاة كيف ستصنع بهذه الأظافر؟ يجب عليها أن تزيل هذه الأظافر، وذلك لماذا؟ وذلك لأن هذه الأظافر تعد حائلا من وصول الماء إلى العضو، فحينئذ هذا الظفر والحال هذه لا يجوز لبسه لأنه يمنع من الطهارة، يمنع من الطهارة. أما إذا كان مؤقتا فله حكم آخر. الأخ محمد من مضبي، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليك شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي استفسار مالي كمان.
تفضل.
في بعض الأخوة الله يصلح حالهم مواقع التواصل الاجتماعي دائما يسبون الإمارات ويسبون شعب الإمارات، فأنا أحس صراحة أحس بنفسي هالكلام، فأقول إن شاء الله بيني وبينكم رب العالمين، وما أدري لو توجه رسالة، لأن سبحان الله الناس ما تتم كلامها، يعني يكتبون ويعممون ويخلون يكفرون، استغفر الله العلي العظيم، يعني كأنك أنت كافر.
طيب واضح السؤال يا أخي محمد، عندك سؤال ثاني؟
نعم سؤال ثاني شيخ، أنا سألتك سؤال، أنا عندي ساكن مثلا، أنا ساكن بضبي، عندي بيت في دبي.
نعم.
أروح في الإجازات، الحين إذا رحت أنا دبي ورديت أداوم في بضبي وقت الدوام، يجوز أني أقصر وأجمع الصلاة ولا أعتبر، لأن أنا أصلا مقيم في بضبي أصلا.
هي فهمتك الحين، أنا أمس جوابتك أنت فهمت جواب الأمس.
أنا فهمت ما لبس فهمت زي. لكن الحين إذا أنا رحت دبي وداومت أسير بضبي وورد دبي أسير،
إن شاء الله فهمت.
ما أسير فهمت. أسير الدوام.
واضح إن شاء الله، واضح يا أخ محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب الأخ محمد من أبوظبي يسألنا سؤالين، السؤال الأول ما يتعلق بما ذكره من كلام يدار كثير في وسائل التواصل الاجتماعي، أحب أن أنبه إلى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالإنسان إذا أتي بخبر فإنه يستوثق من هذا الخبر ويتأكد منه، هل هذا الخبر صحيح أو ليس بصحيح؟ والأخبار في هذا الزمن يشوبها كثير من اللبس، ويشوبها كثير من الكذب، ويشوبها كثير من التدريس، ويشوبها كثير من الاتهامات. ولذلك الآن إذا أردت أن تفبرك أمرا فيمكنك من خلال الذكاء الاصطناعي أن تجعل من لم يفعل قد فعل، ومن فعل لم يفعل، وذلك باللعب بهذه الصور. في السابق كانت هناك ما تسمى بالدبلجة وتغيير في الصور ومح ذلك، أصبحت الآن لا، الأمر تطور الأمر إلى أن يصبح الأمر عن طريق ماذا؟ حتى بطريقة الفيديو يدلس ويغير في الحقائق حتى يظن الظان أن هذا حقيقة وهو في الحقيقة ليس بشيء حقيقي، وإنما هو تدليس وتركيب وخداع بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذن فإذا أردت أن تعرف حقيقة أمر فأخذه من مصدره، لا تأخذ هذا حقيقة هذه الأمور من مصادر غير موثوقة أو من مصائر عرفت أنها تستخلب أسلوب الكذب والتدريس، أو أن تكون من ماذا؟ من جهات هي في الحقيقة لا تتفق معك في فكرك ولا في عقيدتك ولا في توجهك، فهم يكيدون التهم والكذب عليك. لماذا؟ لأنك تخالفهم في فكرهم وفي توجههم. إذن الإنسان إذا أراد أن يأخذ حقيقة فإنه لا يأخذها إلا من مصادرها الحقيقية. اسمع إلى هذا المنبر عندما يتكلم عن ما يقال عنه، تجد أن هذه كلها فبركات وكذب وليس لها في الحقيقة أي مصدر صحيح. إذن عندنا قاعدة وهي ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأمر الثاني هذلك اللفظ التعميم، التعميم الذي يرد يقول أنتم كذا، الشعب الفلاني كذا، هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم وهو أهلكهم. ولذلك الإنسان في الحقيقة يثق بأهل العلم ويثق بالعلماء ويثق بالقيادة الرشيدة ويعلم أنهم لا يصنعون إلا فيما فيه خير الناس. انظر إلى الأيادي التي مدت إلى إخواننا في العالم، ستجد ماذا؟ ستجد من أكثر الأيادي مدا دولتنا بحمد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في الحقيقة لا ينشغل بهذه الترهات ولا ينشغل بهذا الكلام الذي يدار. قد سمعوا ما يقال ولم يعبأوا به، لأن ذلك لا يضر الإنسان إذا ماذا؟ إذا عرف أنه يسعى إلى نصرة المظلوم، عرف أنه ماذا؟ عرف أنه يحق الحق لأهله ويقول كلمة الحق في ميادينها. فأنت لا يضرك أن تسمع مثل هذا الكلام الذي يقال، إنما تنظر إلى صنيع أهل العلم وإلى قيادتك ما يتكلمون به، فإنهم لا يتكلمون إلا عن ويصدر عنهم إلا ما فيه خير وصلاح للناس وجمع وتأليف للقلوب، وهذا ما صرحوا به بحمد الله سبحانه وتعالى في المواطن العليا في العالم وفي المنابر العالمية. إذن يعني أنت تسمع كثير ونحن سمعنا الكثير ولم يؤثر ذلك فينا بحمد الله سبحانه وتعالى، وإنما هم ينطلقون من أهواء يسيرون عليها ومن أفكار يسيرون عليها. ولما كان دولتنا بحمد الله تسعى إلى جمعية الكلمة ودرء الفتنة ومنع أولئك المفسدين الذين يريدون الفساد في الأرض، كان ذلك دافعا لهم إلى أن يكيلوا التهم والكذب. إذن الإنسان في الحقيقة يسمع الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام اتهم عدة اتهامات، اتهم بأنه كاهن، بأنه ساحر، والله جل وعلا يسليه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فما كان ذلك يفت من عضد النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في هدايتهم ورغبة في إصلاحهم. وكذلك الذي على الحق لا يعبأ بماذا؟ بما يقال عنه من كذب وزور وبهتان. أولئك لهم مشارب ولهم أفكار ينطلقون من ورائها، وما غاضهم إلا أن الإمارات بحمد الله سبحانه وتعالى كانت سببا في درء فتنة أولئك القوم. وأيضا الأخ محمد أيضا من أبوظبي سأل عن ما يتعلق بسكنه، قال في أنه له محل إقامة يسكن فيه في أبوظبي، وله سكن آخر كذلك أيضا، لكن هو بمثابة ما يزوره أحيانا في دبي. يقول الآن إذا خرجت من دبي إلى محل إقامتي هل أقصر الصلاة؟ لا، إذا رجع الإنسان إلى محل إقامته ودار إقامته فإنه حينئذ مقيم حتى ولو ليوم واحد. يعني لو أنك سافرت إلى دولة من الدول أو إلى مكان يجوز لك فيه أن تترخص برخص السفر ثم رجعت وأدركتك الصلاة في محلك وفي محل إقامتك وجب عليك أن تتم الصلاة لأنك في دار إقامتك وفي محل سكنك. والله سبحانه وتعالى إنما أباح الترخص برخص السفر لمن ضرب في الأرض، أما من رجع فإنه لا يترخص حينئذ، كما قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب إذا مفهوم ذلك إذا رجعت إلى محل إقامتك فإنه حينئذ لا تقصر الصلاة. طيب بالنسبة لسؤال الأظافر التي سألت عنه أختنا من المغرب من الصم، فقلنا أولا فيما يتعلق بالأظافر التي تدوم، هذه لا يجوز لبسها. لماذا؟ لأنها ستؤدي إلى منع وصول الماء للطهارة، ويجب للإنسان أن يوصل الماء إلى أعضاء الطهارة، وهذا الظفر المركب هو مانع من الموانع فيجب إزالته، فإذا كان دائما أو شبه دائم فإنه لا يجوز حينئذ. هناك أظافر مؤقتة يمكن أن تزال، فهذه لا تمنع من الطهارة، وكذلك أيضا لا تمنع من وصول الماء لأنه يمكن إزالتها وإعادة تركيبها، فهذه إن لبست بشروطها فإنه لا حرج حينئذ في لبسها لأنها لا تمنع من طهارة. وكذلك أيضا هناك بعض الشروط الأخرى المتعلقة بها، أن تكون مثلا من جنس ما يعلم من أظافر البشر، فبعض الأظافر طويلة هكذا كأنها سبحان الله كأنها أظافر حيوانات، ليست هذه أظافر البشر، فهذه لا تلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. كذلك أيضا لابد أن تكون هذه الأظافر بحيث لا تؤذي الإنسان نفسه ولا تؤذي غيره، فلو كانت هذه تؤذي الغير كأن يعني تتصل المرأة بمن هو محرم لها أو بأولادها وأطفالها فيصابون بالأذى بسبب هذه الأظافر، فحينئذ هذه الأظافر لا تلبس لأنها تتضمن الضرر. كذلك أيضا هي نوع من نوع الزينة، لابد أن تكون هذه الزينة في حدود النساء أو المحارم، فإن لبست أمام الأجانب فإن ذلك مما لا يشرع، وذلك لأن هذه الأظافر هي نوع من أنواع الزينة، والأصل في الزينة أن تتزين المرأة لزوجها أو تتزين بين النساء أو تلبس ما هو مشروع لها بين محارمها. إذن في لبس هذه الأظافر الصناعية عدة ضوابط، ومن جملة هذه الضوابط أن يمكن إزالتها وذلك للطهارة والغسل. كذلك أيضا سألت عن الرموش الصناعية، والرموش الصناعية هي كذلك أيضا في نفس حكم هذه الأظافر، هي ليست من قبيل الوصل، ليست من قبيل الوصل، فإن كانت هذه الرموش تتزين بها المرأة أمام محارمها وأمام زوجها أو أمام النساء فإنه حينئذ لا حرج في لبسها ما دامت أنها لا تمنع من وصول الماء. فإذا لم تمنع من وصول الماء وكانت بين محارمها وبين النساء ولم تكن إلى الرجال الأجانب، وكذلك أيضا هناك ضابط مهم يتعلق بهذه الرموش أن لا تكون دائمة فتكون مؤقتة، لأن ديمومة هذه الأنواع تعد نوعا من ماذا؟ نوعا من تغيير خلق الله كما نص على ذلك بعض أهل العلم. بقيت نقطة أخيرة وهي مهمة جدا فيما يتعلق بهذه الرموش، أن لا يترتب عليها ضرر، وذلك لأن بعض هذه الرموش قد تسبب الحساسية وتؤذي العين لأنها تتضمن تركيبات صناعية، فإذا خلت من هذه الأضرار والتزمت المرأة هذه الضوابط فيما يتعلق بلبس هذه الرموش فحينئذ لا حرج في لبسها. بقي سؤال أخير لها ما يتعلق بالوصل. الوصل نوعين، وصل بشعر حقيقي وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، فلا يجوز المرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها كأخت لها تأخذ من شعرها وتصل هذا الشعر بشعرها فهذا لا يجوز. أما إذا كان صناعيا وليس حقيقيا فهذه الشعور قد رخص فيها بعض أهل العلم كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم كما ذكر ذلك أيضا النووي وكذلك أيضا القدامى وغيره من فقهاء المذاهب أن هذا الشعر لو كان صناعيا وغير حقيقي فإنه حينئذ لا حرج فيه بشرط أن لا يتضمن ذلك تغريرا أو تدريسا على خاطب. فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الوصلات الصناعية وتتجمل به للخاطب أو يراها الخاطب أو من تقدم من أهل الخاطب يظنون أن هذا هو شعرها وفي الحقيقة ليس هذا هو شعرها. إذن إذا سلمت هذه المحاذير في هذا الوصل فإنه حينئذ لو لبسته وكان ذلك ليس على سبيل الديمومة وإنما هو مؤقت فإنه قد رخص في ذلك جمع من أهل العلم. كذلك أيضا تواصل معنا الأخ عبد الرحمن من الإمارات عبر الرسالة النصية القصيرة 6688 يقول أنه قد ابتلي بعدة أمراض وأنه وصل إلى درجة اليأس وليس من أحد يساعده فماذا يصنع؟ هل يدعو على نفسه بالموت؟ نقول للأخ عبد الرحمن أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وأن يعافيك وأن يمدك بالصحة وأن يبعد عنك السوء والمرض. ولا شك أن الإنسان يبتلى فالله جل وعلا يبتلي الإنسان وما من إنسان إلا وهو مبتلى فقد يبتلى الإنسان بالخير وقد يبتلى الإنسان بالشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما من إنسان إلا وهو مبتلى ولكن البلاء قد يختلف فموقف المسلم من هذا البلاء إن كان غنيا أو ابتلي بالنعماء فإنه حينئذ يشكر الله جل وعلا على هذه النعم ويستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هذا البلاء بالضراء فإنه يصبر ويحتسب على ما يلقاه من هذا البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا غفر له. فهذه الابتلاءات وهذه الأمراض إنما هي رفعة للإنسان وتكفير لسيئاته ومحو لدرجاته. والأصل في الإنسان أن يصبر على ما يلاقيه والله جل وعلا أمرنا بالصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله جل وعلا أخبر أنه مع الصابرين والله مع الصابرين. فالإنسان لم يزل في عون الله جل وعلا ما دام صابرا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصبر ضياء قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. وذلك لأن الإنسان إذا ابتلي بالبلاء ما ينفعه أن يجزع ما ينفعه أن يضرب على نفسه بالخدود ويشق الجيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالبلاء عندما ينزل بالإنسان لا ينفعك أن تولول على نفسك وأن تصرخ لأن هذا لن يرفع عنك هذا الضر والبلاء وإنما صبرك واحتسابك هو الذي يجعل الثواب لك ويثبت الأجر لك. جاء رجل أعمى إلى امرأة أصيبت بأنها تتكشف يعني تصرع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله جل وعلا لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من ابتليته بحبيبتيه أي بعينيه فصبر فله الجنة. وكذلك أيضا قال مثلا للصم إذا صبر على هذا البلاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر العينين لأن الغالب من يبتلى في أعضائه يبتلى في العينين، وإلا فكذلك أيضا السمع، وكذلك أيضا النطق والحديث إذا فقده الإنسان فصبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بالجنة كمثل من ابتلي بعينيه. إذن فهذه الابتلاءات لا يعلم الإنسان أنها ربما تكون سببا في لقائه لربه وليس عليه ذنوب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نوصيك بالصبر وأن لا تجزع، وأن تعلم أن هذه الابتلاءات إنما هي رفعة في درجاتك وتكفير لخطاياك. وهذا هو حال المسلم الصابر الواثق بوعد الله سبحانه وتعالى ونصره. وأما تمني الموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان ولا بد. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأمتني ما علمت الموت خيرا لي. فيعني الأصل أن لا يتمنى الموت لهذا الضر، ولكن إن اشتد عليه الضر فله أن يقول هذا الكلام. فالإنسان لا يعلم، ربما يعيش فيصبر فترتفع درجته وتعظم منزلته، سيبقى ذاكرا لله سبحانه وتعالى شاكرا له في نعمائه صابرا على البلاء. فنوصيك أخي عبد الرحمن بأن تصبر وأن تحتسب ما تلقاه من هذا الضر وهذا البلاء. أيضا تواصل معنا أحد الإخوة عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يقول أنا اعتمرت من الأسبوع وبعد العمرة لبست إحرامي وأنا غير محرم، رحت لكي ألمس الكعبة ولم أشم الحجر، هل العمرة حينئذ تجوز أم لا تجوز؟ نقول الأخ سائل كونك قد اعتمرت وأديت العمرة هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك أنك اعتمرت، ويسر الله سبحانه وتعالى لك العمرة. فإذا فرغت من مناسك العمرة فحينئذ وأديتها على الوجه الصحيح فحينئذ عمرتك صحيحة ولا ينقضها شيء ما دمت أتيت بالعبادة على وجه الصحيح. ولكن هذا الفعل الذي فعلته والصنيع الذي صنعته قد أخطأت فيه ولم تصب فيه. لماذا؟ لأن كونك تلبس الإحرام وأنت لست بمحرم هذا خطأ، وهذا يعني تدريس على المنظمين في الحرم. صحيح أن اللبس لا علاقة له ما دمت لم تتلفظ بنية بالدخول في النسك أو التلبية، أو لا يتعلق. الإحرام عبارة عن قطعتين، يعني لو جاء رجل الآن ويلبس الإحرام مثلا ويسير، هل نقول له هو محرم؟ لا، ليس بمحرم. ويلبس ملابس، في السابق كان لباس الناس الإزار والرداء، يعني كان يلبسون في السابق الإزار والرداء، الإزار الذي يلبس في الأسفل والرداء الذي يوضع في الأعلى، فكان يلبسون هذه الثياب وهذه الملابس ولكن لم يكونوا محرمين. لماذا؟ لأن الدخول في النسك لا بد أن يدخل فيه باللفظ أو بالإتيان في محله، وذلك عند المرور بالميقات، فهذا محرم. لكن لبسته وأنت ماذا؟ وأنت لست بداخل في النسك فهو نوع من اللباس الذي يلبس، ولكن هذا غش وتدليس. لماذا؟ لأنهم إنما وضعوا ذلك وقننوه لمصلحة من يؤدي العبادة. الآن لو على فرض ما تقول أنت، لو كل الرجال الذين ذهبوا إلى الحرم كل منهم لبس الإحرام ودخل لكي يطوف بالبيت وأنت محرم حقيقي وهم كاذبون في لبسهم من الإحرام، ما الذي سيحصل؟ سيزدحم الطواف على من؟ على من هو محرم، على من هو يؤدي النسك ويؤدي العبادة. وأنت إذا أردت أن تطوف جعلوا لك الأدوار العلوية والأماكن الأخرى كي تطوف، فإذا كان قصدك الطواف ففتح لك باب تؤدي به هذه العبادة الجليلة. نعم، من ذهب إلى مكة فإن من أفضل الأعمال التي تعمل عند الذهاب إلى مكة ماذا؟ هو الطواف بالبيت. هذا أفضل عمل تفعله في مكة، إن استطعت أن تطوف أكثر من الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينهم. إذن فالذي يريد أن يطوف فهناك أماكن أخرى لكي تطوف. أما قولك أريد أن ألمس الحجر، هذا خطأ منك، وذلك لأن هناك مشقة شديدة للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى لمس الحجر أو تقبيله، وهذا سيترتب عليه أنك ستضايق الطائفين بالبيت، وسيترتب عليه أنك تزاحم. وعمر رضي الله عنه يقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم أنبه إلى أمر مهم، وهو أن تقبيل الحجر في من غير أن يتعلق بالنسك لا أثر له. يعني متى يشرع لنا أن نقبل الحجر؟ إذا أردنا أن نطوف بالبيت. أما تقول والله أنا سألبس الإحرام كي أذهب وأقبل الحجر وألمس الحجر، فهذا فعل ليس بعبادة أصلا، إنما العبادة تعلقت ببدء الطواف. إذا أردت أن تطوف فلك حينئذ أن تقبل الحجر، وهي سنة من السنن إن استطعت، لكن الآن في مشقة شديدة. إذن فما فعلته خطأ، وتدريس، وتستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل لأنك خالفت النظام. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالإنسان وضعت هناك قوانين في كل بلد يلتزم بهذه النظم وهذه القوانين، وهذه القوانين وضعت لمصلحة الطائفين، لمصلحة المعتمرين. فالإنسان ما دام أن هذا جعل لمصلحتك أنت وأنت أحد المعتمرين، فالتزم بالنظام. فإذا كنت محرم فنقول لك أدخل وطف بالبيت وأشر إلى الحجر، أما أنك تريد أن تقبل الحجر فتزاحم الناس فهذا من ماذا؟ مما لا يشرع ولا يؤمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزاحم الناس ذهب صلى الله عليه وسلم وابتعد عن الحجر وأشار إليه، وأشار صلى الله عليه وسلم، قبله صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الناس لمسه. كل ذلك مشروع، التقبيل إذا أمكن، إذا لم تمكن فإنك تلمسه بيدك، إذا لم تلمسه بيدك فتلمسه بواسطة وهي العصا والمحجن أو نحو ذلك، وإذا لم تستطع فتشير إليه. فإذا هذه كلها مما هي مشروعة لك وأنت ماذا؟ وأنت تطوف. أما تفعله في غير الطواف فهذا والله أعلم مما لا يشرع، مما لا يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. كذلك أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا وهو سؤال مهم، الأخت أمت الله سألت الحقيقة سؤال مهم جدا، وهو الكذب الذي يكون بين الزوجين. تقول: زوجي يكذب كثيرا علي بداعي التورية، فعندما تكشفه يقول: لا أنا ما كذبت وإنما وريت. فنقول للأخت أمة الله: الحياة الزوجية لا تبنى إلا على الصدق وعلى الثقة، هذا هو أساس الحياة الزوجية. فإذا انهدم هذا الأساس وزالت الثقة بين الزوجين فسدت الحياة الزوجية. وذلك الأصل في الإنسان أن يكون صادقا في كل حديثه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن فضل الصدق، قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن فالإنسان شيماه في حديثه أن يكون صادقا يصدق في كل شيء، وهذا الصدق فضيلة للإنسان. ولا يظن أن الإنسان أن الصدق يريده المهالك، بل الصدق يرفع الإنسان درجات عند الله سبحانه وتعالى ويرفعه كذلك عند العباد. حتى وإن أسيء إلي فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ظهيرا له ما دام صادقا. وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أبلغ الأثر في أن الصدق منجاة للإنسان، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا في كتابه وخلدها، وهذه فضيلة لهم. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان يتخذ الصدق منهج له في حياته، خصوصا في علاقته مع زوجته، ولا يأتي بالكذب مع الزوجة إلا بضوابط. يعني أهل العلم عندما تكلموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، في حديث الرجل لزوجته ليرضيها، فالكذب بين الزوجين جائز، ولكن ليس الكذب الذي يكون بقول خلاف الحقيقة، ولكنه تورية يريد به الإنسان مصلحة شرعية لا تهربا من واجب عليه. إذن هناك ضوابط لمن أراد أن يوري على زوجته. من هذه الضوابط، وهو من أهم هذه الضوابط، أن لا يكون كثيرا حتى لا تفسد العلاقة الزوجية، وإنما يكون أحيانا. إذن فأول ضابط من الضوابط التي تكون للكذب، أولا أن لا يكثر منه الزوج حتى لا يصبح متهما بالكذب. الثاني أن يكون ذلك لحاجة صحيحة، ومثل هذه الحاجة قالوا كما ورد في التعليل في الحديث ليرضيها، يعني يقول لها مثلا: ما شاء الله أنت من أجمل الناس، وربما لا تكون في ذاك الجمال، ويأكل من طعامها وليس في ذلك، وليس فيه مثلا تلك يعني تلك اللذة والحسن في المذاق، ولكن يقول الأكل لذيذ، ما أكلت مثل هذا الأكل. فمثل هذا الكلام يرضي به الرجل زوجته، وتسأله: أين كنت؟ وهو كان فعلا في إنجاز عمل أو في إنجاز عمل، فيقول: والله أنا كنت في العمل. وهو فعلا كان في العمل، لكنه هو في الطريق شغل بشيء، ذهب إلى بيت زوجته، والزوجة تتحسس من ذهاب الزوج إلى بيت أمه. فهو وهو خارج من العمل مر على بيت أمه، سلم عليها ثم أتى إلى البيت، قال: وين تأخذ؟ والله كنت في العمل. صحيح هو كان في العمل، ولكنه ذهب في الطريق. هذه كلها من التوريات المشروعة، وهي مندوحة للإنسان أن يقع في الكذب. كما قال عمر رضي الله عنه وأكذاك روى عن عمران بن حسين وغيره من الصحابة: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هذه معاريض يعرض بها الإنسان فيريد معنى بعيدا ويفهم الطرف الآخر معنى قريب، هي تفهم أنه كان في العمل الآن، وهو يقول: كنت في العمل قبل ساعة، وهو في نصف ساعة ذهب إلى بيت أمه. إذن الضابط الثاني من الضوابط المتعلقة بالكذب أن يكون ذلك لحاجة شرعية صحيحة، وهذه الحاجة تقوي العلاقة الزوجية. ما هو ضابطها؟ أن تقوي العلاقة الزوجية. الضابط الثالث وهو مهم جدا، أن لا يكون ذلك تهربا من واجب عليه أو من محرم يقع فيه. فإذا كان يقع في الحرام ويور فيه لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى أن توري في ماذا؟ توري في الأمر المحرم، وتتخذ التورية سبيلا لماذا؟ لإجازة أمر كان محرما عليك، أو تهربا من واجب. يقول: والله هو يجب عليه، توجب عليه مثلا قيام بحقوق متعلقة بحقوق الزوجية كرعاية الأبناء ونحو ذلك، الولد مريض وهو يجلس مع أصحابه في يسهر آخر الليل، تسأله الزوجة تقول له تعال أنت في الأولاد مرضى، يقول حتى أنا مريض الحين في المستشفى، أنا في العيادة الحين، أنا في العيادة، وهو يكذب يوري، يقول أنا أوري، هذا ليس، هذه ليست توري، هذه كذب، هذا كذب، لأنك تتهرب من أمر هو من الواجبات عليك، وهو القيام بأسرتك والقيام بشؤونهم. فإذا التورية الصحيحة هي التورية التي يصل بها الإنسان إلى مقصد شرعي صحيح، لا تهربا من واجب ولا تبريرا لفعل محرم. إذن إذا وجدت هذه الضوابط، كان قليلا وكان عند الحاجة وكان لمصلحة الحياة الزوجية وتقوية لأواصر العلاقة بين الزوجين وتحبيبا فيما بينهما، فحينئذ هذه التورية تورية صحيحة وتحقق مقاصد شرعية، وهي من جملة الكذب المباح بين الزوجين. أما أن يتهرب ويكذب ويكثر حتى لا يصبح لكلامه قيمة، فإنه حينئذ لا ينفعك أن تعتذر بأن هذه تورية وتقول أنا أوري وفي الحقيقة أنت كاذب. فلا يتخذ الإنسان من المخارج الشرعية سبيلا له إلى ماذا؟ إلى تحليل الخطأ الذي يقع فيه. إذا كذبت أصدق، قل للزوج والله أنا ما كان عندي عذر، وكنت يعني سويت شيء آخر مثلا، واسمحي أنا آسف أعتذر ونحو ذلك، لكن أن لا تجعل لكلامك قيمة، كل ما تكلمت الزوجة تشك هل أنت صادق هل أنت كاذب. إذن نوصي الأزواج جميعا أن يلتزموا الصدق في حديثهم وفي كلامهم، وأن لا يتخذوا من هذه المخارج الشرعية سبيلا لكي يتهربوا من حقوق الزوجة وحقوق البيت، أو تهربا من ما يقعون فيه من أخطاء. تبقى مسألة وهي التعليق، سألت كذلك أيضا عن التعليق، هي تقول أنا طلبت منه أنه يطلقني إن لم يكن صادقا، يعلق، هي تطلب الطلاق، فقال والله أنني لم أفعل كذا، فإن فعلت كذا فأنت طالق. نقول للزوجة دائما لابد أن تبتعد المرأة عن أن تطلب الطلاق، يعني طلب الطلاق فيه ما فيه، وذلك لأن المرأة إما أن تكون مخطئة في ذلك، فحينئذ وقعت في أمر محرم، إذ لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، وأخبر صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلب الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب. الأمر الثاني، إن كان هذا لسبب فنقول لماذا تطلبين الطلاق، لا تطلبي الطلاق، اصبري عليه وابتعدي عن هذا اللفظ، يعني قولي احلف أنك مثلا لن تفعل هذا الفعل من غير أن تدخلي لفظ الطلاق أصلا. فهو إن حلف واستثنى في نفسه لا ينفعه الاستثناء، لأن الاستثناء حتى يكون صحيحا لابد أن يتلفظ به، وهذا ملحظ مهم للزوج، لا يحلف الإنسان عند القاضي ويستثني، لأن الحلف في مثل هذا المقام هو بناء على ما طلب به المستحلف، ونية الحالف حينئذ على نية من استحلفه، فلا تأتي تستثني أو تغير في الألفاظ في نفسك فإن ذلك لا ينفعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله، فقال والقول لا يكون إلا باللفظ، فلا بد أن تتلفظ. إذن قضية الاستثناء وهي التي تسأل المرأة عنه لا ينفع الزوج، فنقول له لا ينفعك أن تستثني في حلفك. أما ما وقع من لفظ الطلاق فهذا يرجع فيه للمحاكم الشرعية، هل الطلاق المعلق واقع أليس باقع، هذه مسألة أخرى أنا لم أتكلم عنها، وإنما تكلمت عن ماذا، عن الاستثناء الذي يكون في نفس الزوج، هذا الاستثناء استثناء ليس بصحيح، لأن الاستثناء لابد أن يكون ماذا، لابد أن يكون لفظيا، فتقول والله كذا كذا إن شاء الله، فهذا الاستثناء وقع. أما مسألة التعليق الطلاق يقع ولا يقع، هذا مرده عند القاضي. إذن
في الحقيقة هذه المسألة مسألة مهمة، وعلى الزوج أن يتق الله سبحانه وتعالى في زوجته. من الأسئلة التي وردت إلينا ما يتعلق بحكم رسم العين. لو أن إنسانا رسم عينا هل يعد هذا من التصوير المحرم؟ لا، رسم عين مجردة لا يعد من ماذا؟ لا يعد من التصوير المحرم، وذلك لأن العين ليست بإنسان، وإنما ما ورد من التحريم فيه إما أن يكون على سبيل المحاكاة لخلق الله سبحانه وتعالى وذلك بالرسم، أو أن يكون عن طريق النحت، وذلك لعن الله المصورين كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال الذين يضاهون أو يضاهئون خلق الله. فإذا كانت هذه مضاهاة لخلق الله برسم وجه حقيقي فنعم، أو بنحت فنعم، والنحت لا خلاف فيه بين العلماء، ويدخل في ذلك مما ذكره أهل العلم ماذا؟ ما يتعلق بالرسم الذي يضاهي خلق الله. أما إن كان عين مجردة أو يد مجردة فإن هذا لا يدخل في عموم التصوير المحرم. بقي معنا سؤال سأل فيه السائل، يقول نحن في بعض الدول في أوروبا يقولون نحن لا نسمع النداء، هل يجب علينا أن نذهب إلى المسجد؟ فنقول لأخ السائل الصلاة في المسجد هي من جملة الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. فالأصل أن يصلي الرجال صلاة الجماعة في المساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال بلى يا رسول الله، قال فأجب. إذن الوجوب متعلق بالسماع، والسماع إنما يكون سماعا مباشرا من غير مكبرات الصوت. فذلك إذا كنتم في مكان بعيد وليس حولكم مساجد قريبة فإنه حينئذ لا تلزمكم صلاة الجماعة في المسجد، ولكن إذا كنتم مثلا جماعة في البيت أو مجموعة من الجيران فاجتمعون فتصلون صلاة الجماعة فلا شك أن هذا من التوفيق أن توفقوا إلى أن تصلوا الجماعة وأن لا تدعوا صلاة الجماعة، لما لها من فضل عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة. فصلاة الجماعة من الصلوات التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها. ثم إن تيسر لكم ولو أحيانا أن تذهبوا إلى المساجد ولو كانت بعيدة عنكم حتى تجتمعوا بإخوانكم وتتصلوا بهم فلا شك أن هذا شيء حسن طيب. وإن لم تكن الصلاة في المسجد حينئذ واجبة عليكم ولكن أن تجتمعوا بإخوانكم في 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 أيام الأسبوع وتلتقوا بهم إن تيسر ذلك لكم، ولو كان ذلك بنوع مشقة فذلك مما يقوي إيمانكم ويشد عضد بعضكم مع بعض. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، حاولنا أن نجيب على ما نستطيع من أسئلتكم واستفساراتكم. ألقاكم غدا بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.